بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة، وما ذكر فيه ابن حبان رحمه الله من الآثار في الحث على تعلم الأدب والنحو وغيرها من علوم اللغة. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه. قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن الحسين ابن بنت الحسن بن عيسى ابن ماسرجس ابن ماسرجس قال: حدثنا جدي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أنبأنا موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهو حديث صحيح في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. نعم المال الصالح، وجاء في بعض الألفاظ: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا الخبر يصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه، لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا بأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه، ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه. ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب عندنا كتب الفضل بين الغنى والفقر، وكأنه الفصل أو محتمل الفضل المفاضلة، محتمل الفصل أي الإيضاح والبيان، فصل هذا عن هذا، والفضل أحسن أي المفاضلة بين الغنى والفقر. قال: ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب الفضل بين الغنى والفقر، بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. كثير من كتب ابن حبان هذه التي يحيل إليها غير موجودة، مفقودة. هذا الفصل في جمع المال، وهل هو بمحمود أو بمذموم؟ والحكم في ذلك والفاصل في ذلك هو هذا الحديث الذي ذكره ابن حبان رحمه الله. ذكر نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا بد في المال أن يكون صالحا، لا يكون حراما، لا يكون من شبهات، بل يكون صالحا. ثم هذا الذي يجمعه يكون صالحا قائما بحق الله تعالى فيه، مؤديا ما أوجب الله عليه فيه، لا يشغله هذا المال عن الصلاح الذي هو فيه. فإذا كان كذلك فهذا محمود. فإذا تخلف أحد الأمرين، إما أن يكون المال غير صالح وباللازم يكون صاحبه غير صالح، يكون صاحبه غير صالح، لأن الصالح لا يرضى بالمال الذي ليس بصالح، أو المال صالح ولكن صاحبه ليس بصالح بأن يضيع حق الله تعالى فيه أو يشغله هذا المال عما خلقه الله له، فهذا مذموم. وجمع المال فيما يحتاج إليه الإنسان لا بد له منه، لا بد له أن يسعى في جمع ما يحتاج إليه، لكن لا يشغله جمع المال عن الشيء الذي خلقه الله لأجله، فهذا مذموم. وإن كان من أحل المال وأطيب المال ولكنه قد شغله عما خلقه الله تعالى لأجله، فهذا لا شك مذموم. ولكن مال يستعين به على طاعة الله ويكون مالا صالحا طيبا ويكون صاحبه صالحا طيبا، قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سواء، على أن هذا خارج من أثامه وأنت الذي تجزى به وتساء. أنبانا محمد بن سليمان بن فارس قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو عباد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغني به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها آخر كسب الرجل. أي يوصيهم أن يأخذوا من ما لا يحوجهم إلى الناس، يأمرهم بالاصطناع بالاكتساب حتى يستغنوا بذلك عن الناس. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح. فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوده أي قوته، كالشيء الذي لا يفارقه أبدا، وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا، وليكن تعاهده لماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه، ما يصلح به معاشه أي حياته الدنيا ويصون به نفسه عن الناس. وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضي به خالقه. والفاقة خير من الغنى بالحرام. فاقة الحاجة والفقر خير من الغنى بالحرام. والغني الذي لا مروءة له أهون من الكلب وإن طوق وخلخل. أي توضع عليه الطوق ولو كان من الجواهر، ووضعت عليه الخلاخل لا يرفع عن كونه كلبا. قال حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا عمران ابن موسى بن أيوب قال حدثني أبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال نعم العون على تقوى الله الغنى. وأنشدني علي بن محمد البسامي أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لا أصل هناك ولا فصل. وآخر منسوبا إلى الرأي كخاملا وأنوك مجهولا له الجاه والنبل. فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغة ولم أر هذا ضره النوك والجهل. النوك أي الحمق. وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن أكثم إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه وأصبح مردودا عليه مقاله وكان به قد يقتدي خطباؤه. وإن يبقى لم يضرر عدوا بقاؤه وإن يفنى لم يفقد لخير فناؤه. وهذا ليس ميزانا، إنما هذا ميزان أهل الدنيا. ما في هذه الأبيات ميزان أهل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال. ولا ليس ميزانا أن يوزن الشخص أو يعظم أو يكرم بقدر ماله، ولكن هذه نظرة أهل الدنيا يفعلون بالشخص كذلك، نظرة أهل الدنيا. نعم، أما الصالح والصلحاء فهم يقيسون الإنسان بصلاحه واستقامته على دين الله وأخلاقه وأدبه. قد مر رجل من الفقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بجانب ما تقول في هذا؟ فقال مقالة هي فاشية في الناس باعتبار قالت الناس. قال هذا حري إن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك الأول الذي هو من أهل الغنى ولم يكن من المسلمين. فهذه نظرة أهل الدنيا، وليس هذا بميزان صحيح وإن كان فاشيا في الناس. نعم، قد ما ذكر في هذه الأبيات يكون موجودا في الناس، ولكن ليس هو الميزان الحق. قال حدثني محمد بن المهاجر قال حدثنا أبو أحمد ابن حماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ قال حدثني الزبيري قال، وهذه الرجال وبعضهم ما عرفت من هو، ويظهر فيه انقطاع. قال: مر عمر بن الخطاب بمحمد ابن مسلمة وهو يغرس وديا النخل الصغير، فقال: ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال: ما ترى، أستغني عن الناس كما قال صاحبكم أحيحة بن الجلاح: استغني أو مت فلا يغررك ذو نشب. نشب قال الثروة. استغني أو مت فلا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي، إني أظل على الزوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. قال: أنبأنا محمد بن المنذر، حدثنا علي بن عبد الرحمن عن عبدان قال: دخلت على عبد الله بن المبارك وهو يبكي، فقلت له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بضاعة لي ذهبت. قال: قلت: أو تبكي على المال؟ قال: إنما هو قوام ديني. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنته قنعا، لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء، والفقر يسلب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب، وكاد الفقر أن يكون كفرا، ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا. اللهم إلا أن يرزق المرء قلبا نقيا قنعا يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد، فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها. والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة. وكل هذا في غنى القلب وفقر القلب، فغنى القلب هو الغنى حقا، والفقر حقا هو فقر القلب، فكم من فقير في ذات يده وهو غني في قلبه، فصار مهابا معظما معززا، وكم من غني فيما في يده وهو فقير في قلبه، فصار هلعا طمعا مهانا دنيا بما في قلبه من الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. فليس الغنى كثرة العرض، كم من إنسان بيده عرض كثير من أمر الدنيا، ولكنه من أفقر خلق الله في قلبه، كما جاء في الحديث: وجعل فقره بين عينيه. قال: ولقد أحسن الذي يقول: يغطي عيوب المرء كثرة ماله، وصدق فيما قال وهو كذوب، ويجري بعقل المرء قلة ماله، يحمقه الأقوام وهو لبيب. قال: أنبأنا بكر بن أحمد ابن سعيد الطاحي قال: حدثنا النمر بن قادم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إلزم سوقك، فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. وأنشدني العقبي قال: أنشدني محمد بن خلف التيم بالكوفة: كأن مقلا حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحب. اذهب قولهم هذا نظرة أهل الدنيا، كثير من الناس على هذا الحال، يقيس الإنسان ويعظم بما في يده من المال، وهي نظرة خاطئة، خلاف نظرة الصلحاء، خلاف نظرة أهل العلم الذين ذكر الله تعالى عنهم ذلك في القرآن. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، أي لمن انبهر بهارون، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال وأنشدني الكريزي لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نسيبا، وإن الفقر بالمرء قد يزري، ولا رفع النفس الدنيئة كالغنى، ولا وضع النفس الكريمة كالفقر. قال حدثنا محمد بن يحيى العمي ببغداد، حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي أبو قلابة إلزم السوق فإن الغنى من العافية. قال أبو حاتم رضي الله عنه ليس خلة هي للغنى مدح إلا وهي للفقر عيب، فإن كان الفقير حليما قيل بليد، وإن كان عاقلا قيل مكار، وإن كان بليغا قيل مهذار، وإن كان ذكيا قيل حديد، وإن كان صموتا قيل عيي، وإن كان متأنيا قيل جبان، وإن كان عارما قويا قيل جريء، وإن كان جوادا قيل مسرف، وإن كان مقدرا قيل ممسك. وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل، وأنفق فيما لا يجمل، ووجوده وعدمه ليس بتجلد ولا بكثرة حيلة، ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم. ولقد أنشدني الأبرش يشقى رجال ويشقى آخرون بهم، ويسعد الله أقواما بأقوام، وليس رزق الفتى من حسن حيلته، لكن جدود بأرزاق وأقسام. الجدود أي الحظوظ، كالصيد يحرمه الرامي المجيد، وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي. حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن داود ابن موسى العطار قال حدثنا أحمد بن نصر العدني قال حدثنا المندني قال أبو قيس ابن معدي كرب، وكان له 11 ذكرا، يا بني اطلبوا هذا المال أجمل الطلب. وطلبوا أجمل الطلب ألا يطلب من الوجوه المحرمة، وألا تقضى الأعمار في طلبه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كما جاء في الحديث. يا بني اطلبوا هذا المال أجمل الطلب، واصرفوه في أحسن مذهب، صلوا به الأرحام، واصطنعوا به الأقوام، واجعلوه جنة لأعراضكم، تحسن في الناس قالتكم، فإن جمعه كمال الأدب، وبذله كمال المروءة، حتى إنه ليسود غير السيد، ويقوي غير الأيد، وحتى إنه ليكون في أنفس الناس نبيها، وفي أعينهم مهيبا. ومن جمع مالا فلم يصن عرضا، ولم يعطي سائلا، بحث الناس عن أصله، فإن كان مدخولا هتكوه، وإن كان صحيحا نسبوه، إما إلى عرض دنيء، وإن كان صحيحا نسبوه إما إلى عرض دنية، وإما إلى لوص لئيم حتى يهجنوه. قال حدثني مطهر ابن يحيى بن ثابت بواسط قال حدثنا أحمد ابن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سمع رجل صوتا في غمام: اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه. قال: فقال الرجل: لآتين فلانا هذا فلأنظرن ما يعمل في أرضه. فأتاه وقد مطر فيها وهو قائم يفتح الأواعي. قال: جمع وعاء. فسلم عليه وقال: يا عبد الله، أخبرني ما تعمل في أرضك هذا. قال: أنظر إلى ما أخرج الله منها فأرد فيها ثلثه وأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه. قال علقمة: فكان ابن مسعود يبعثني إلى أرض له بزاذان أفعل فيها مثل ذلك. وهذا قد صح مرفوعا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في هذه القصة، ولكن ذكر هنا أيضا لفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يسعى أن يفعل ذلك. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه، وإن شرا منه ما أخذ من غير حله ومنع منه حقه وأنفق في غير حله. واستثمار المال قوام المعاش، ولا بد للمرء من إصلاح ماله، وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله صالحا كان أو طالحا. ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها، لأن من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته وتحولت عنه إلى غيره. ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي: فإن كنت في خير فلا تغترر به، ولكن قل اللهم سلم وتممي، فمن لم يصن عرضا إذا ما استفاده ويشكر لأهل الخير يسلب ويذمم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: أنشدنا مهدي بن سابق: ورب مملك مالا كثيرا ولكن حظه منه قليل، يعيش بفضله هذا وهذا، وقد سالت به فيه سيول، له منه الذي يحيا عليه بعيشته وسائره فضول. قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحرازي بالموصل، حدثنا أحمد بن سنان القطان قال: حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن معاوية بن عبد الله عن كعب قال: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما. وكعب كان راوية الإسرائيليات. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب السخاء والبذل، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. حاصل هذا أن جمع المال مباح، ولكن كما سبق في الحديث: مال صالح لرجل صالح، ويطلب المال طلبا جميلا بطلبه مما أحل الله وبألا يشغل عن مراد الله. وإصلاح الإنسان أمر دنياه حتى يستغني عن الناس مشروع، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وليس كثرة المال ولا قلته في اليد بميزان أبدا، وإنما هذا ميزان خاطئ، ميزان أهل الدنيا. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. فهما مطيتان. وكان عمر يقول لا أبالي أيهما ركبت، أي أعيش فقيرا أو أعيش غنيا، إنما هي طريق موصل إلى الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في تفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وأيهما أفضل، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل؟ في كلام طويل ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين. ومن أعظم ما فضل به الفقير الصابر أنه يدخل الجنة قبل الغني 500 عام بما لا يعيش في هذه الحياة الدنيا، فيدخل الفقير الجنة قبل الغني وإن كان مستويين في الصلاح، لكن يدخل قبله 500 عام والغني محبوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل المساكين وأصحاب الجد أي الغنى محبوسون. قال العلماء محبوسون أي لما عليهم من الحساب في هذه الأموال التي كانت في أيديهم. والعبرة بالآخرة، فإذا كان الغني سيتأخر عن دخول الجنة والفقير سيسبق إلى الجنة 500 عام، فمعناه منزلة من كان كذلك وكان صالحا مستقيما أفضل، لأن العبرة بالنهاية. وعلى كل، فإصلاح المرء أمر دنيا بما يغنيه الله تعالى به عن الناس أمر مطلوب، وضياع المرء حياته في إصلاح أمر دنيا أمر مذموم، كما على واقع كثير من الناس يقضي كل حياته في جمع شيء من المال، إما بناء مسكن أو شراء سيارة أو تجارة أو نحو ذلك، وهذا مذموم وخلاف مراد الله جل وعلا. فالله تعالى أراد من عباده شرعا أن يتخذوا هذا المال عونا على طاعة الله جل وعلا، لا أن يشغلهم عما خلقهم الله تعالى لأجله.